أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه الآية الكريمة فيها توجيه رباني من الله عز وجل لعباده المؤمنين، يأمرهم تبارك وتعالى أن يكونوا قوامين بالقسط. وقوامين هذه صيغة مبالغة، مفردها قوام والمقصود به كثير القيام بالشيء، والقسط هو العدل. فالله عز وجل يأمر عباده المؤمنين أن يكونوا دائما قائمين بالقسط، ولهذا استخدم هذه اللفظة قوام يعني دائما. فالأمر بالعدل مطلب في كل الأحوال وفي كل الظروف ومع كل الناس. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي أدوا الشهادة مخلصين بها لله عز وجل، لا تريدون بها أي عرض من أعراض الدنيا. فهو أمرهم إذن بأمرين، أمرهم بالعدل وأمرهم بأداء الشهادة، وأن يكون أداؤهم للشهادة من أجل الله عز وجل. ولهذا قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. من جعل الشهادة لله عز وجل وكان عادلا قائما بالقسط فسوف يؤدي الشهادة ويشهد ولو كانت الشهادة على نفسه، حتى لو يلحقه بذلك ضرر فإنه يشهد بالحق ويقول الحق بأنه يعلم أن الشهادة سيسأل الإنسان عنها، فلا بد أن يؤديها كما أمر الله عز وجل. أو الوالدين والأقربين، أي لا تحابوا الوالدين ولا تحابوا أقرباءكم فتشهدوا شهادة الزور، أو تقولوا قولا فيه حيف وظلم وجور. قد يكون سبب الشهادة على غير وجهها الحقيقي على غير الحق، سببه الرغبة أو الشفقة والعطف. فقد يشهد الإنسان شهادة الزور لغني وصاحب مال يرجو بذلك أعطيته وماله فيشهد له، وقد يشهد المرء شهادة الزور والباطل إذا كان المشهود له فقيرا أو مسكينا أو ضعيفا، فهو من باب العطف والشفقة عليه يشهد له وإن كان يعلم أن هذه الشهادة ظلم. إذا قد يكون المقصد الطمع، وقد يكون الرحمة والشفقة بذلك الفقير، فهل هذا يعد مبررا لأن يشهد الإنسان شهادة الزور ويقول القول الباطل؟ كلا. ولهذا قال عز وجل: إن يكن غنيا، يعني المشهود له، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بهما تعود على من؟ تعود على الغني وعلى الفقير، يعني الله عز وجل أولى بالفقير وأولى بالغني، فأمره أمرهما إليه عز وجل وليس إلى أحد من الناس، فلا يجوز للإنسان أن يجعل ذلك مبررا له فيشهد بذلك شهادة الزور. قال الله عز وجل بعد ذلك مبينا أن هذه الشهادة التي فيها حيف وميل منبعها هو الهوى وليس منبعها الحق، قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يحذرهم الله عز وجل أن يتبعوا أهواءه، فإن اتباع الهوى يؤول بالإنسان إلى الظلم. أن تعدلوا يعني فإنه يقول الأمر بكم ألا تعدلوا ويصبح حالكم حال الظالمين الذين يفترون على الله الكذب. والإنسان إذا أتبع نفسه الهوى فإنه قطعا سيرديه ذلك إلى مهاوي الردى. وقد جعل الله عز وجل مآل الإنسان الذي يكبت جماح نفسه ويقهر هواه مآله الجنة. قال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن فاتباع الهوى هو سبيل الضالين. قال عز وجل: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا أمران في الشهادة: لي اللسان، واللي كما يقول ابن كثير رحمه الله هو التحريف وتعمد الكذب، فقد يلوي الإنسان لسانه بمعنى يقول القول المحرف فيحلف كأنه يحلف لسانه لم يقل الحق، هذا معنى. وإن تلووا أي تلووا ألسنتكم عن قول الحق، أو تعرضوا بمعنى تحجموا عن الشهادة، لأن الإنسان قد يطلب الشهادة فلا يؤديها لأن في أدائها نصرة لمن لا يريد هو نصرته، يريد الطرف الآخر. إذن أداء الشهادة بالباطل والتحريف محرم، وكذلك أيضاً كتمانها أمر محرم ويأثم الإنسان عليه. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فمتى طلبت الشهادة وجب عليك أن تشهد إذا كنت أو كان عندك علم بما يطلب الشهادة فيه، بل ينبغي أن تبادر حتى ولو لم تسأل الشهادة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن تطلب منه، هو الذي يبادر فيشهد شهادة الحق. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك مبينا أنه سبحانه وتعالى خبير بكل شيء، قال: فإن الله بما تعملون خبير. يعني إن أعرضتم ولويتم ألسنتكم وحرفتم الشهادة أو كتمتموها فالله عالم بأحوالكم كلها، لأنه سبحانه وتعالى من صفاته أنه عليم خبير. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يؤمنوا. طيب، أليسوا مؤمنين؟ فكيف يأمرهم بالإيمان؟ كيف يأمرهم وهم مؤمنون؟ نعم، المقصود أن تستكملوا الإيمان. هم نعم مؤمنون ابتداء، لكنه يريد منهم عز وجل أن يزدادوا إيمانا ويزدادوا هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. والمؤمن هو من يترقى في درجات الإيمان ولا يرضى بمنزلة واحدة، بل كل يوم هو في ازدياد في علم وفي خشية لله تبارك وتعالى. فالله يأمر إذن المؤمنين أن يؤمنوا به وبرسوله فيكملوا النقص عندهم ويخلصوا دينهم لربهم تبارك وتعالى. قال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله. ورسوله المقصود هو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب هنا إنما هو للمؤمنين من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من على وجه الأرض من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مأمور باتباع هذا النبي، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن بي أو لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وذلك لأن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا مما يجب الإيمان به قال: والكتاب الذي نزل على رسوله. الكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن الكريم. ثم قال: والكتاب الذي أنزل من قبل. ما هو الكتاب الذي أنزل من قبل؟ ليس المقصود بالكتاب الذي أنزل من قبل كتاب واحد، وإنما المقصود جنس الكتب التي أنزلت من قبل، فإنه عز وجل قد أخبرنا عن بعضها وبعضها لم يخبرنا عنه. فالكتاب إذن الذي نزل أو أنزل من قبل هي الكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه أركان الإيمان، وأركان الإيمان كم عددها؟ ستة، بينما هي في هذه الآية كم؟
خمسة.
قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما الذي بقي؟
القدر.
الإيمان بالقدر خيره وشره، فلم يذكر هنا. أجاب بعض أهل العلم عن ذلك بجوابه، قالوا: إن هذه الآية شاملة لأركان الإيمان الستة. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمنه الإيمان بالله، فإن من آمن بالله آمن بالقضاء والقدر، لأن الذي يقضي من هو؟ الله عز وجل، فهو الذي يقدر ويقضي. فمن آمن بالله آمن بصفاته عز وجل وأسمائه كلها. ومما يتضمنه الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نؤمن بأن الله هو المقدر وهو المتصرف في كل شيء، وأنه لا يحدث بهذا الكون شيء إلا بعلمه، وأن ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن. فهذا يتضمن الإيمان بالله. فقالوا إذن إيمان بالقضاء والقدر متضمن في داخل الإيمان بالله عز وجل. وجواب الثاني قالوا إن هذه الآية في الأركان الخمسة، لكن القضاء والقدر قد جاء ذكره ودليله منفصلا. قال عز وجل في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا دليل الإيمان بالقضاء والقدر. ثم إن الله عز وجل أخبر أن من كفر بهذه الأركان فقد ضل ضلالا بعيدا. وأي ضلال أبعد من أن يكفر الإنسان بربه عز وجل؟ ومن كفر بركن واحد من أركان الإيمان بالله فقد كفر بها جميعا، فكلها يتضمن بعضا، فهي كل لا يتجزأ. ثم قال عز وجل بعد ذلك: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يخبر عز وجل عن حال من آمن بالله ثم كفر بعد ذلك، ارتد ثم رجع وآمن ثم رجع وارتد والعياذ بالله، ثم تمادى به الكفر وازداد، أن الله لا يغفر. والمعنى هنا ليس المقصود أن من تكررت منه الردة ثم آمن أن الله لا يقبل إيمانه، لا، وإنما المقصود من تكررت منه الردة ومات على كفره وعناده فالله لا يغفر له. وهذا يتفق مع سياق الآيات الأخرى التي تبين أن الشرك والكفر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن فالمقصود إذن بهذه الآية ليس معناه أن الإنسان لو آمن ثم ارتد ثم آمن ثم ارتد، لو آمن بعد ذلك أن الله لا يقبل توبته، لا، فباب التوبة مفتوح لا يغلق ولو تكرر من الإنسان الردة عدة مرات، لا يغلق هذا الباب إلا في حالتين اثنتين: إذا غرغر الإنسان بلغت الروح الحلقوم هنا لا ينفعه التوبة، أو إذا خرجت الشمس من مغربها عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي لا يهديهم إلى سبيل الحق والهدى، لأنهم أعرضوا وعاندوا ربهم عز وجل. ثم قال عز وجل بعد ذلك: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة الأصل أنها تكون في الخير، البشارة تطلق عادة على الخير، لكن قد تأتي على خلاف ذلك، فقد تأتي والعياذ بالله بشارة بالعذاب، هذا فيه تمكيت وترويع لأولئك المعرضين عن الله عز وجل، فربما أنهم أول ما يسمعون كلمة البشارة يفرح ثم يبهت بعد ذلك حين يعلم أنها بشارة بالعذاب. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وبين الله عز وجل سبب هذا العذاب الأليم، لماذا أعد الله للمنافقين عذابا أليما. قال في الآية التي بعدها: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. إذن السبب هذا فيه تحديد، لأن الأمر يعني مرتبط بهذه العلة. إذا وجدت هذه العلة واتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمعنى ذلك أن من كان على هذه الحال فقد توعده الله بالعذاب الأليم. هذا المعنى، وليس المقصود أن المنافقين فقط هم المختصون بالعذاب الأليم، لا، وإنما كل من اتصف بهذه الصفة فهو كحالهم وله العذاب الأليم. وشيء آخر أيضا، أن من اتصف بهذه الصفة فهو منافق، لأنه يتخذ أعداء الله أولياء من دون عباد الله المؤمنين. يريد بذلك ماذا؟ العزة، يريد القوة والمنع، وهذا دليل على عدم إيمانه بالله عز وجل. لأن المؤمن بالله تبارك وتعالى يعلم أن قوة الله أعظم من قوة البشر، وأن العزة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى من يملك إعزاز البشر أو إذلاله. فإذا اعتقد أن غير الله يملك ذلك فهو منافق. إذن فاتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين موجب لعذاب الله تبارك وتعالى. ونظير هذه الآية قول الله تبارك وتعالى في موضوع العزة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن فاتباع اليهود والنصارى والسير خلفهم ومجاراتهم طلبا للعزة والنصرة والمنعة ما هو إلا زيادة في الإذلال وزيادة في الهوان والخزي في الدنيا، وما عند الله أشد وأنكر. قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية فيها وعيد وتخويف لأولئك الذين يجلسون مجالس العبث والاستهزاء بالله عز وجل وبرسوله وبآياته، وحجتهم أن لا نقول كما يقولون، كل إنسان مسؤول عن نفسه، أنا ما قلت، ما استهزأت بالله ولا برسوله ولا بآياته، هم الذين تكلموا. جلوسك معهم هو نوع من الإقرار، فأنت بين أمرين: إما أن تنكر عليهم فينتهوا عن غيهم، أو أن تغادر مجلسهم. أما بقاؤك معهم فهو دليل على ماذا؟ دليل على أنك مقر بما يقولون، وهذا معنى قوله عز وجل: إنكم إذن مثلهم. قال عز وجل: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا تغير سياق الحديث فلا بأس فيما لا يكون فيه معصية لله عز وجل، أما إذا كان الكلام فيه ما يغضب الله تبارك وتعالى ويستهزأ فيه بآيات الله فإن الجلوس مع هؤلاء هو معرض صاحبه للعذاب والخزي من الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله إضافة إلى هؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله، قال: وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله، لأنها لا تدل إلا على حق ولا تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك يدل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه. انتهى كلام رحمه الله. وأقول أيضا: ومثل هذه المجالس مشاهدة الأفلام والتمثيليات وحضور المسرحيات التي فيها استهزاء بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين والسخرية منهم، كل هذا يدخل في هذه الآية الكريمة. فعلى كل مسلم أن ينهى بنفسه عن هذه المجالس، لأنها من المجالس التي تغضب الله تبارك وتعالى. ثم بيّن عز وجل أنه عز وجل سيجمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا في الدنيا على باطل، فكان الجزاء من جنس العمل، فيجمعهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة في جهنم زيادة في النكاية به. قال عز وجل مبين الحال أولئك المنافقين، والحديث لا يزال عن المنافقين، قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم، المقصود يعني يتربص يعني ينتظر، يتربصون المنافقون يتربصون بالمؤمنين، أي ينتظرون، ينتظرون الحال التي أنتم عليها في قتالكم مع أعدائكم. فإذا أسفرت المعركة عن نصر للمؤمنين انتصروا على الكافرين كان لكم فتح يعني على هؤلاء الكفار، يأتي المنافقون إلى المؤمنين ويقولون أعطونا من الغنائم التي غنمتم ألم نكن معكم، أما كنا نقاتل معكم، عن هذا هو القائل. فالمنافق ربما خرج حتى إلى الجهاد في سبيل الله وشهد الصلاة وحضر مجالس المسلمين، ولكن الله يعلم ما في قلبه، فهو إذن طالب دنيا ينتظر الفرصة، لا يتضح موقفه إلا بعد أن تنكشف الأمور، وهذا حال المنافقين في كل زمان ومكان. فكثير من المنافقين لما تأتي أحداث معينة في خضم الحدث نفسه والفتنة يخنس، يختبئ، لا يكون له صوت، حتى إذا تمايز الموقف واتضح حال هذه الفتنة ومآلها بعد ذلك ركب الموجة، فإن كان مع الصالحين كانت الموجة لهم، صار فيما يزعم صالحا وقال في قوله، وإن كانت الأخرى قال عز وجل وإن كان للكافرين نصيب، ولاحظ هنا أنه لم يقل وإن كان للكافرين فتح، يعني في الأولى قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح يعني على الكافرين فتح، لكن في حال الكفر وانتصارهم على المسلمين ولم يقل وإن كان للكافرين فتح، وإنما قال وإن كان الكافرين نصيب. فما هو السبب؟ السبب كما قال بعض المفسرين، طبعا كلمة فتح أعظم من كلمة نصيب، قالوا إنما يحدث من هزيمة للمسلمين إنما هو أمر مؤقت وعارض، وإلا فالعاقبة لمن؟ للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون قد يأتيهم في زمن الأزمة في وقت كما هو في حالنا اليوم شيء من الضعف والانهزام، لكنه حتما سينقشع وسيمضي وستذهب هذه الظلمة وسينتصر الإسلام، هذا وعد الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فدولة الكفر ساعة، ودولة الإسلام إلى قيام الساعة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلهذا استحق المؤمنون وصف الفتح لأنه دائم كثير وهو الأكثر، أما الكفار فهي حالة استثنائية، فلذلك ذكر كلمة نصيب. فالمنافقون إذن إذا ربح وانتصر المسلمون قالوا نحن معكم فأعطونا من الغنائم وما أنعم الله عليه، أما إذا كانت الغلبة للكافرين على المسلمين فإنهم يتجهون إلى من؟ إلى الكفار، فيقولون ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. الاستحواذ هو الاستيلاء، استحوذنا عليكم بمعنى استولينا عليكم فحميناكم من المسلمين، هذا المعنى استحوذ عليكم، يعني كأننا كنا درعا حصينة لكم دون المؤمنين فلا يصلون إليه. طبعا في واقع الأمر العسكري هذا لا يكون المنافقين، فالمنافقون لا يخرجون أصلا بأسلحتهم ويقاتلون مع الكفار. إذا ما مقصود المنافقين؟ المقصود أننا منعناكم من منعنا المؤمنين منكم فما استطاعوا أن يصلوا إليكم بما نبث من الأراجيف في أوساط المسلمين وبما نشيع من الشائعات، فأضعفنا هيبتكم في أو قوينا هيبتكم في قلوب المؤمنين فخافوكم فلم يغيروا عليكم ولم يؤذوه، فنحن السبب في هذا. أو أننا كنا نخبركم بأسرار المسلمين وننقلها إليكم فنجوتم من بطش المسلمين، فنحن إذن لنا فضل عليكم. فهذا هو حال المنافقين، التقلب والتلون. قال الله عز وجل: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يعني يبين يوم القيامة، يجمع بينكم أيها المؤمنون وبين هؤلاء المنافقين ويفضحهم يوم القيامة، ثم يجازي المؤمنين بالجنة ويجازي المنافقين بالنار كما سيأتي في بقية الآية. ثم طمأن الله عباده المؤمنين فقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالغلبة إذن والعزة لمن؟ لله ولرسوله. لعل نتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل ما بقي من الآيات في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، ونصلي ونسلم على رسول الله.